أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن حبيبات الغاليات المباركات. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. إن من أعظم معالم التوفيق يا خوات الحبيبات المباركات حبك للقرآن الكريم. أعظم علامة على التوفيق حبك لكلام الله، لكتاب الله، العيش معه، تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، العمل به، الدعوة إليه. سبحان الله، هذا القرآن هو حياة، هو حياة الإنسان، هو الراح والمستراح والفوز والفلاح، التوفيق، النجاح، السرور، حفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب. بها تنال محبة الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارة فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. فلا بد أن نقبل عليه أي شيء، أي إعوجاج في حياتي وحياتك. ما لنا إلا كتاب الله. إن هذا القرآن كما في سورة الإسراء، ماذا قال تعالى؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لازلنا في النهار والليل نجمع هذه الحسنات حتى تكون نور من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا يوم القيامة وعلى الصراط وفي أرض المحشر. انظروا لهذا الحديث العظيم الذي ذكروا لنا عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم وهم أهل الصفة يكلمهم ويحدثهم، وهؤلاء هم الفقراء من المهاجرين الذين كانوا يسكنون في المسجد النبوي، في آخر المسجد يجلسون، ليس لهم بيوت ولا لديهم مال. فيخاطبهم ويكلمهم، يقول لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم، تخيلي كل يوم، إلى بطحان أو إلى العقيق؟ فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك كلنا، من لا يحب أن يأتي بهذا الرزق العظيم؟ ناقتين كوماوين، حتى في حديث زهراوين، سمنة وجمال في غير إثم ولا قطع رحم، أي حلال. فقالوا: كلنا. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الآن إحنا ماذا نجمع؟ إحنا نجمع أطراف الليل والنهار الحسنات، الرحمة. إحنا نأتي لأنفسنا بالهدى والشفاء والتوفيق. تتعلم الآن البيوت، جميع البيوت التي يتلى فيها كتاب الله، البيوت الذي يتلى فيها كتاب الله، لابد أن تجدي هذه البيوت فيها خير عظيم. الآن لا يقول أنت تسكني في مكان ضيق وحجر، أبدا والله، اتسع بتلاوة القرآن، اتسع بالعلم عن الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه البيوت التي لا يقرأ فيها كتاب الله مثل القبور، مثل المقابر. فلا بد الآن أن تنشرح صدورنا، ونعلم أن هذه التلاوة تأتي لنا بالخير العظيم، حضور الملائكة تحفنا، تخرج الشياطين من بيوتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. لذلك أي صلاح في القلوب، في البيوت، في الأولاد، في الليل، في النهار، في الآلام، ما لنا غير كتاب الله. طيب نأتي الآن بس في بعض الأسئلة، يعني بس نراجع، يعني أسأل أنا بعض الأسئلة وأنتوا أجيبوا لأرى المعلومات، يعني ننشط أذهاننا في اللقاء السابق. ما المحور الرئيسي لسورة البقرة؟ ما هو المحور الرئيسي الذي ذكرناه في اللقاء السابق؟ ما هو المحور الرئيسي؟ نعم، في سورة البقرة هناك محور قلنا أنه رئيسي فيها، وهو يتكلم عن، نعم رائعة، منهج الخلافة، منهج الخلافة، الاستخلاف في الأرض. نعم، بين من أقاموه وبين من أضاعوه. الاستخلاف كان عندي، من أضاعه؟ نعم بني إسرائيل، أصبتي. ومن حقق الخلافة؟ من كانت التجربة التمهيدية لآدم عليه السلام، لكن الذي حقق إبراهيم الذي وفى. فكان الترتيب الذي نجح فيه هذه الخلافة إبراهيم، ما هو كان مبدأه؟ لماذا استطاع أن يتمكن من تحقيق الخلافة واستطاع أن يقيم هذا النجاح؟ نعم نعم رائع، سمعنا تحقيق مبدأ، سمعنا وأطعنا. والذي أضاعوها هم الذين قالوا سمعنا وعصينا. إذن الآن أنت الآن بدون سمعنا وأطعنا لن تحقق الخلافة في الأرض. هل هذا يكون في كل شيء صغير أو كبير من شرع الله؟ في كل أوامر الله؟ نعم في كل شيء. تضييع الخلافة سيكون على قدر تضييع سمعنا وأطعنا، وتحقيق الخلافة والنجاح فيها وأن ترتقي في سلم الذي ارتقى فيه الأنبياء ومحمد عليه صلوات الله والناس أجمعين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء، كان هذا السلم اللي ارتقوا فيه هو كان مبدأ تحقيق سمعنا وأطعنا. وكل اللي انحدروا في الأرض وأخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم كان مبدأهم ماذا هو؟ قالوا سمعنا وماذا؟ وعصينا. الآن السؤال، لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ مع أنه أنا ذكرت في اللقاء الذي مضى كم ذكرنا من محاورها، لم تترك شيء يا خواتي. قلنا هي مثل إيش؟ قلنا سنام، وقلنا فسطاط، تحتوي سورة البقرة. لكن أنا أريد الآن ما هو الشيء اللي هم فعلوه؟ ما هو التوجيه للأمة المحمدية؟ ما الشيء الذي يجب أن نتحاشاه ونتداركه ونبتعد عنه الذي جعل هناك استجلاب لغضب الله عليهم؟ نعم عدم الاستسلام، هذه الجدل. نعم رائعات والله مبدعات، لأن الآن تتعلم الأمة المحمدية من هذه القصة شيء لابد أن تتفاداه، أنه لا إسلام بدون استسلام، لا إسلام بدون انقياد لأوامر الله، لا إسلام بدون أن يقول العبد سمعنا وأطعنا. سواء يأتيك في الأصول، في الأوامر، في النواهي، ما يأتيك أمر صغير إلا تستسلمي وتخضعي. ونعلم أنه لا يأتي بغضب الله إلا التحريف والتبديل وعدم الإنقياد والجدال، الجدال، إياكم والجدال. يلا تركنا هذا السؤال، أبدعت فيه. السؤال الثاني، الحروف المقطعة في كتاب الله ألف لام ميم، ذكرنا هناك ثلاث قلنا ثلاث فوائد للافتتاح، نعم للتحدي، رائعة. الثاني ثلاث فوائد تحدي نعم إقامة الحجة على من نزل عليه القرآن، ما هو نعم إثارة الانتباه، رائعات. إذن عندي ثلاث فوائد ذكرناها في افتتاح السورة، السور المقطعة، لإثارة الانتباه، لفت الانتباه، إقامة الحجة على من نزل عليهم هذا القرآن وتحدي لهم، لأنه كان من الحروف اللي يجمعوها من كلامهم أبدعوا في هذا، فكان التحدي لهم من جنس ما هم يشتهروا به. طب لماذا الآن؟ هذا كله إحنا شرحنا الآن، بس فقط أسئلة. سمي القرآن كتابة، لماذا سمي القرآن كتابة؟ قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا سمي كتاب؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، أبدعتي. الثاني لأنه مكتوب في الصحف التي بين أيدي الملائكة، رائعة. الثالثة لأنه مكتوب بالصحف اللي بين أيدينا، رائعات. إذن مكتوب في اللوح المحفوظ، في المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بين أيدي الملائكة، والثالثة لأنها في الصحف اللي بين أيدينا مكتوبة. طيب لا ريب فيه، ما معنى لا ريب فيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه، بل أنه مشتمل على ماذا؟ على علم اليقين الذي ماذا قلنا؟ علم اليقين المزيل للشك والريب. نعم طيب، هدى للمتقين. الهدى هنا، الهداية عندي هدايتين، من تعطيني أنواع الهداية اللي دائما نأتي كلمة هدى؟ هداية، نعم، الهداية العامة والهداية الخاصة، رائعة. الهداية العامة هي هداية لجميع المخلوقات، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. لكن هنا المراد ليس هداية إيش؟ الهداية العامة، هنا الهداية الخاصة لأنه ذكر المتقين. إذن إحنا ماذا نريد هنا؟ الهدى الذي كان هو هدى كما ذكرتن، التوفيق. التوفيق لماذا؟ التوفيق للعمل بما علمنا. هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة، لكن لمن؟ لمن؟ للمتقين الذين قبلوا به، قبلوا بالله ربا حكما مشرعا، قبلوا بأحكام الله، استسلموا فآمنوا أن هذا هو دستور منهج. فليس لي أن أقف أمام الحكم أجادل، وليس لي أرد شيء من أحكام الله. فلما كان هذا حالهم من الخضوع والإخبات والاستسلام لأمر الله، وقبلوا أن يكون الله مشرعا لهم، آمرا ناهيا، لا كما أهواءهم، نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير، ما لنا نتخير في شرع الله. إذن هذا يكون له هدى وشفاء وتوفيق، وهدى له، دليل له للخير، مرشد له للسعادة. سيأتي هذا، يوفق الله فيشفيه بهذا الكلام، كتاب الله، من الكفر ومن الجهل، ويجعل رحمة له من سخط الله، بل يجعل له عصمة. طيب، ما معنى التقوى؟ يلا أعطوني أبسط تعريف للتقوى، أريد أبسط تعريف أفهمه لأولادي، أريد شيء يفهمه أي أحد، لا نريد دائما خواتي المصطلحات اللي بعيدة عن قلوبنا. رائعة، هو بكلام بسيط كما ذكرت الأخت، فعل الأوامر وترك النواهي. ببساطة يا خواتي، أي كلمة تقوى في كتاب الله، هذا المراد، أن نجعل بيننا وبين غضب الله في الدنيا والآخرة وقاية. سأحتمي من غضب الله في الدنيا ومن عذابه في الآخرة، كيف؟ بأن أفعل الأمر وبأن أترك النهي. طيب، هل الناس في التقوى نفس المرتبة؟ الآن التقوى، أنت تعلمي كل رمضان الذي سنصومه هو أصلا مدرسة لإعداد التقى، هو هذه المدرسة العظيمة في رمضان، الصيام. يلا، كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم ماذا؟ تصومون، تتقون، خلاص. إذن الآن، هل الناس في التقوى بنفس المرتبة؟ هل كلنا إحنا جميعنا نفس التقوى عنا، ولا إحنا مراتب؟ مراتب، نعم. عفوا، إذن الناس في هذه مراتب، لذلك العلماء قالوا هناك درجات التقوى، هم ليس على مرتبة واحدة ولا درجة. اللي سيرتب هذا عندك قضية هامة جدا، ما هي؟ الأصل في هذه الدرجات والارتقاء فيها هي شيء واحد أساسي، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، حب الله، الخوف من الله، معرفة شرع الله. العلم عن الله هو اللي سيحرك مرتبتك في أعلى أو إلى أسفل السلم. اللي يجعلني أرتقي في السلم الآن، أرتفع، الشيء الواحد اللي يرتبنا مراتب هو معرفة الله. كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، خلاص تلقائي هو لا يعصي الله، كان سيكون لطاعته أطلب، هو بعيد عن معصيته. إذن أنا معرفتي لله كلما زادت سأرتقي في درجات التقوى. الناس ليسوا سواء في هذا، لذلك قالوا العلماء درجات التقوى خمس. انتبهوا، هناك من يتقي الكفر فقط، يدخل بمسمى الإسلام، فهذه مرتبة رائعة لأنه اتقى الكفر ومعه كلمة التوحيد، وأتى بالأصول مثل الصلاة اللي هي أركان، فهذا حقق اتقاء الكفر والنار بأنه دخل في مقام الإسلام، هذا واحد. طيب، هذا المقام المسلم الآن لما نقرأ هذه الآية، يلا تأملوا معي هذه الآيات، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ماذا؟ يلا أعطوني، هم ثلاث، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن عندي ثلاث، عندي ظالم لنفسه، الآن عندنا مقتصد، الثالث من؟ السابق بالخيرات بإذن الله. إذن هم الآن مراتب، هذه المراتب تفاوتت حسب مراتب أصلا التقوى ودرجاتها. فالأول ظالم لنفسه لأنه مسلم، مسلم لكنه ما يتقي السيئات كلها، يأتي الأوامر يقع في النواهي، ما بين فعل الأمر وترك النهي مرة يترك واجب مرة يفعل شيء من المعاصي، فظلم نفسه لأنه عرضها لسخط الله وغضب الله. طيب الآن سيأتي مقام أعلى منه، مقام اللي هو مقام التوبة، واللي مقتصد يتوب خلاص، سيأتي في كل الواجبات ويترك جميع النواهي، وهي مرتبة أعلى. يأتي المقتصد أفضل من الظالم لنفسه، هو صحيح مقتصد، يأتي بكل الواجبات ويترك النواهي وهذا المأمور به، وهذه مرتبة أيضا. هل هناك أعلى منها؟ هل هناك أعلى من أنك أفعل الأوامر وأترك النواهي؟ طب السابقون ماذا فعلوا؟ هم يفعلون الآن الواجبات السابقون ويتركون كل النواهي، هذا يشترك فيه مع المقتصد، لكن بماذا سبقوهم؟ المقربون بالمستحبات، رائعة، بالمستحبات. هناك أصبح عندهم إيش؟ يتقوا الشبهات، الورع، مقام عالي. كل شيء ممكن أن يغلب على ظنهم أنه يفقدهم حب الله أو مقام عالي يتركوه، ورع. هم يصلوا لمرحلة يفعلوا الواجبات، يتركوا المحرمات، يفعلوا المستحبات كالواجبات، ويتركوا المكروهات كالمحرمات. هؤلاء الدرجة السابقة، السابقون السابقون، جنتان. لاحظوا أنه من دونهما جنتان، لكنهم صاروا أعلى من ذلك بكثير. أي ورائع أن أنتظر بهذا الجواب. هم تركوا حتى المباحات، مقام الزهد، حتى المباح زهدوا فيه، أصبحوا الآن في مقام المشاهدة. ما هو المشاهدة؟ مقام المشاهدة عن ماذا أتكلم؟ عن عبادة الله بمقام عالي، ليس إسلام ولا إيمان. المقام العالي للسابقون السابقون هو مقام المشاهدة، الإحسان، هذا اللي رتب أن يكون من السابقون، لأنهم حتى الدنيا تركوها، زهدوا فيها لأنها ستبعدهم عن الله، فكان بذلك السبق، وإلا على ماذا يترتب السبق؟ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال هم أمة محمد عليه صلوات الله، الناس أجمعين، جميعهم هؤلاء فازوا، جميعهم أخذوا حظ عالي بوراثة هذا الكتاب الذي أنزل الله. فالظالم هذا يغفر الله له، والمقتصد يحاسب الله حسابا يسيرا، لكن السابق بالخيرات قال ابن عباس هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله يجعلني وإياكن مما يدخل الجنة بغير حساب. هذا كيف حققوه؟ عندما تركوا الدنيا أصلا، حتى الدنيا يا أخواتي، حلال حرام فعلنا، مكروه لا نريده، مستحب سأفعله، من قيام، من ضحى، كل أتنفل حتى هذه المجالس من المستحب. طيب لذلك كلما أصبحت للتقوى أقرب وحققت تقوى الله، وجعلت هناك مش فقط حاجز أتقي في غضب الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي، بل أرتقي في المراتب على حسب نظري، أنا مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم كما ذكرنا في سورة الفاتحة. لما أنا أريد هذا المقام العالي لابد أن أعمالي تصل إلى مقام أعمالهم حتى أكون في زمرتهم وأحشر معهم. طيب سيد ولد آدم إمام المتقين، هل كان يدعو الله بهذا؟ هل كان يدعو الله أن يحقق له التقوى وهو سيد المتقين، صح ولا لا؟ ما من أدعية الرسول؟ هذه المجالس يا أختي الحبيبة، الآن إحنا نتكلم، نعم، لكن أنت إذا ما فعلتيها لا تعاقبي، فأنت تفعليها وتأخذي عليها ثواب عظيم. الواجب والفرض هذا ضابطه، اللي يفعله يثاب واللي يتركه يعاقب. فنعم، إذا الآن سيد المتقين، أعطوني ماذا كان يدعو عليه صلوات الله والناس أجمعين؟ ماذا كان يدعو الله؟ كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا سأعطيك طريقة الآن كيف نحقق التقوى، كيف نحقق التقوى، كيف أصل للمرتبة العالية؟ تخيلوا الآن قصة ومن هذه القصة الحقيقية اللي ذكرها ابن القيم سأعطيك طريقة كيف نحاور أنفسنا. إحنا لا نريد فقط كلام علمي وما في مخالطة للقلب وكثرة المجالس، بس أنا مش قادرة أحرك الكلام لا في قلبي ولا في عقلي، ولا مستطيع أتصور كيف أنا أصل، كيف أصل. أنا لازلت للآن أنا أحضر وأسمع لكن لازلت أقع ومتعلقة بنفس المعصية. كل ما أريد أن أتوب منها نفسي ما تطاوعني. طب كيف أرتقي؟ يلا اسمعوا هذا ونتعلم من هذه القصة كيف نرتقي في مراتب التقوى. ذكر ابن القيم قصة عن أبي الفرج وغيره، قصة لعبيد بن عمير قاضي مكة. عبيد بن عمير كان قاضي مشهور بالعدل والتقوى وكان أبدا مستقيم. وهناك امرأة جميلة بمكة كما ذكر ابن القيم، لها زوج جميلة جدا فاتنة في الجمال، فتنظر لوجهها في المرآة ومعجبة بنفسها، فقالت لزوجها: أترى هذا الوجه وهذا الجمال لا يفتن به أحد؟ فزوجها سارع بالإجابة وقال: نعم عبيد بن عمير لن يفتن فيك. تحدثه، قالت: إذن لي وسترى أني سأفتنه. قال: يلا أذنت لك. فأتت هذاك المستفتي فأرادت أن تسأل عبيد بن عمير القاضي كقضية استفتاء، وخلت فيه كما في زمنهم في مكة في ناحية من المسجد، وهناك مارة وكل شيء ما في خلوة، لكن تريد أن تسأل سؤال كالمستفتية. فإذا أسفرت عن وجهها لعبيد بن عمير فإذا هي خواتي مثل فلقة القمر أمام هذا الرجل العابد. فقال لها عبيد بن عمير: يا أمة الله ماذا تريدي؟ قال: إني فتنت بك، انظر في أمري، أنا مفتونة بك يا عبيد. قال: إني سائلك عن أشياء، فإن صدقتي نظرت في أمرك في إنك مفتونة فيه. قالت: لن تسألني على شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني. يلا الآن شوفي حركي قلبك، ما ينفع خواتي نصوص 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 بس أنا ما أسقطها ولا تخالط قلبي ولا أتحرك، كأني يعني خواتي كأنه فقط تصب في الآذان فما تصل القلب. انظري عبيد بن عمير كيف علمها وكيف سار معها في خطوات، وهذا حتى نهج النبي عليه الصلاة والسلام في إيش؟ في التعليم. قال لها: لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك إني قضيت لك الحاجة وفتنت فيك؟ قالت: اللهم لا. قالت: اللهم لا. قال صدقتي. قال لها عبيد: فلو أدخلت في قبرك فأجلست للسؤال أكان يسرك الآن إني قضيت لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال صدقتي. قال لو كل الناس أعطوا كتابهم، لا تدرين أنت تاخذي كتابك بيمينك ولا بشمالك، يسرك أني انفتنت فيك الآن؟ المرأة جالسة مثل القمر وهو الآن قاضي مشهور معلوم، وهي أتت بتحدي الناس أنها ستفتنه في دينه، وكان هو قوي وأراد أن يهديها. فقالها لها: الآن لو أردت المرور على الصراط، انظروا التصور، أنتوا تروا الصورة، ملك موت قبر وسؤال الملكين منكر ونكير، سيكلمها عن الصراط، لو أردت المرور على الصراط غيبيات غيبيات، ولا تدرين تنحني تسقطي عن الصراط والسير وبعدما ألقيت الظلمة ولا إنك تنجي؟ أكان يسرك إني قضيت لك حاجتك وفتنت فيك وعملت علاقة محرمة معك؟ قالت: اللهم لا. قال صدقتي. طب لو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين ولا تثقلين؟ ثقلت موازينه أو خفت. يسرك إن واحد يفتن فيك ويمارس معك الفاحشة ويعمل معك علاقة محرمة؟ يسرك إنك تستخفي وتعملي الآن حتى يا خواتي هاي الشاتينج والتواصل، والله لا تقولي لي لا، حتى في الإفتاء، حتى في الإفتاء الأصل أن يكون هناك في أدب في السؤال، ولو كنت مستفتية الأصل حتى قالوا العلماء حتى نتق الله يكون بحضور أحد من المحارم حتى لا تميلي ولا يميل هو. سبحان الله، هذا انظروا كيف يعني يعطيها صورة يعني مريبة مخيفة. طب قال لها: لو الآن أنت واقفة بين يدي الله للمساءلة أيسرك أني قضيت لك حاجتك وفتنت فيك؟ قالت لا. قال: اللهم صدقت. قال: يا أمة الله اتق الله، الله أنعم عليك، أحسن الله إليك. رجعت تائبة قالت لزوجها: أنت بطال ونحن بطالون، أصبح يقال إنها أصبحت من العابدات، هذه اللي ذكر لها هذا، علمها كيف يعني كيف نفكر في طريق إلى الله. أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. كان يقول زوجها مالي ومال عبيد بن عمير، أفسد علي زوجتي، كانت كل ليلة لي عروس صيرها راهبة. إذن كيف أنت تصيري تقية وأنت لا تزالي على نفس اللباس؟ إحنا نسمع الداعيات ونسمع المحاضرات، اللباس لم يتغير، مشاهدة التلفاز لم تتغير، قضية الاستمراء لم تتغير، العمل المختلط لم يتغير، أكل المال الحرام والربا لم يتغير. طب أنا كيف أغير نفسي؟ خلاص إحنا نعطيك في مراتب للتقوى. التقوى مراتب، التقوى مراتب ليس مرتبة. عندما نأتي الآن ونتكلم مع الناس لابد أن تضعي بين عينيك أمور، وأنا في طريقي سائرة، ما أخذ من الطعام، الشراب، الناس، التعامل، الكلام. أمامي الآن ملك الموت، أمامي قبر، أمامي من ربك، ما دينك، من نبيك. أتاك أسئلة في طريقك في ذهني لن أنساها، يميني وشمالي، تعلمي هذا ينطلق، ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا ظن يقين، يقين فكان يعمل، تعلمي أن الله سيكلمك. ليس بينك وبين الله ترجمان، لا تقولي الآن علم الدنيا أمامي هو اللي ينفعك، ليس الدنيا اللي ينفعك، علم الغيب، الأمور المغيبة. لذلك ارجعي لبداية السورة وصفات المتقين، أعيد معي قراءة الآيات. ما هي الخمس صفات؟ يلا تسارعوا في الإجابة. ما هي صفات أهل التقوى؟ على ماذا كان التركيز كما قلنا؟ الظاهر أم الباطل؟ كيف يخاطب العقل؟ كيف نعمل في إعوجاج القلوب والأسماع والأبصار؟ الذين واحد يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. راجع الآيات وقولي لي ما الذي غلب على صفات المتقين لله؟ الخائفين. ما الذي غلب على قلوبهم؟ الخوف، الرجاء، العلم عن الآخرة، العلم عن الله. هم كانوا يفكروا من الله؟ من الصمد؟ من الحي؟ من القيوم؟ يتكلموا عن الحي الذي لا يموت، بين عينيها تعلم أن الله سميع يسمعها الآن، الله بصير يبصرها، الله يبصر هذه النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ولا يخفى عليه خافية. قلوبنا تتحرك، الله مع الله معانا، يسمعنا ويرانا. إذن يلا الآن نتكلم. الحظ لابد لتريد أن ترتقي في مراتب التقوى ليست بالكثرة، ليست بكثرة حفظ المتون. والله صدقوني، والله هناك من يحفظ المتون، بل تحفظ كتاب الله وتأتي أمور نقول أسأل الله يطهر قلوبنا وقلوب جميع المسلمين، لأنه كان التركيز دائما على الظاهر، على اللسان، على لم يكن هناك في مخيلتي ملك موت، الله، لقاء الله، رؤية الله، غيب غيب غيب. كم جلس النبي عليه الصلاة والسلام يغرس العقيدة في القلوب في مكة وهو يرسخ عقيدة الله، معرفة سبحانه وتعالى، الجنة، النار، القيامة. كم جلس عليه الصلاة والسلام في بناء هذا 13 عام يبني عقيدة في القلوب. متى فرضت عبادة الجوارح؟ متى بدأت تفرض عليهم؟ متى الجوارح أصبح لها هناك ميزان؟ فيما بعد في المدينة ينزل أوامر للجوارح، لكن الأول في الأساس اللي سيعينك إذا صلحت، يلا ألاف الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. طب وإذا فسدت؟ فسد الجسد كله. إذا نبتدئ الآن بمعرفة من ربك، ما دينك، من نبيك، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، شرع الله، نؤمن عن الله. فالإيمان بالغيب هذا حظ القلب، الصلاة هذا ظاهر، المال هذا ظاهر، الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا حظ القلب، وبالآخرة هم يوقنون هذا حظ القلب. إذا سنتفق الآن أن أعظم مراتب الإيمان هو الإيمان بالغيب وليس الشهادة. مرتبة هاي اللي أنت تتصفي فيها، حظك في ارتقائك في التقوى وفي عليين على حظك في الإيمان بالغيب. هذا هو يا خواتي الحبيبات اللي يترتب عليه زيادة الإيمان، إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان، ما معنى الإيمان؟ طب أنا أؤمن، أؤمن، يؤمنون بالغيب، طب ما معنى كلمة إيمان أصلا؟ يعني أنا لما أسألك لغة، لغة، أنا الآن ما أسأل شرعا، أنا أريد حتى نعم التصديق، أنت لابد أن تصدق الله وتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، يكون عندك كما أنك ما تكذب إنه هاي عيني عيني واسمي اسمي، عندي تصديق لكل كلمة تردني، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندي علم اليقين، علم جازم، أصدق كل ما يأتيني. لأنه عندما قال في الآيات إخبار عن إخوة يوسف، يوسف عليه السلام لما أخبروا أباهم يعقوب عليه السلام بأن الذئب أكل أخاهم، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيش صادقين، مؤمن مصدق. إذن الآن سنأتي بمعنى التصديق، التصديق، وكرريها على نفسك، كرريها على نفسك. يعني الآن لو واحدة من الأخوات سأسأل سؤال بسيط جدا، أنت تؤمني بمحمد عليه الصلاة والسلام وتؤمني أنه ما ينطق عن الهوى، صح ولا لا؟ طيب لما تقولي لها يا أختي يا حبيبتي مائلات مميلات كأسنمة البخت لا يشمو من رائحة الجنة ولا يجدن ريحة، والكعب يا أختي بدها تهوي على الأرض، والزينة والعطر ورفع الشعر بين الرجال، وا وا. طيب الآن لو هي كانت مصدقة أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بالنص، هل كانت ستبيع الجنة، جنات عرضها السماوات والأرض، لأجل لعن الله النامسة والمتنمصة؟ مثال يعني، هل سأبيع الجنة لأجل هذا؟ إذن إحنا مكان قضية إيمان، يعني إخواتي إحنا كلمة إيمان ضعي مكانها مرة التصديق، التصديق حتى نفهم ما معنى الإيمان. أؤمن، أصدق، هذا الصح. الإيمان اصطلاحا ما هو؟ هو قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. الجنان قلبي، اعتقاد في قلبي، وقول بلساني وعمل بجوارحي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان كلما كان في إقرار وتصديق واعتراف في قلبك، أنت ستري من جوارحك الإذعان والقبول. كلما كان هناك اضطراب في التصديق في القلب، يعني الآن أنت تقول لعن الله النامسة، قال صلى الله عليه وسلم عفوا، لعن الله النامسة والمتنمصة، الآن في قلبي يعني لو أنه كان جازما ستري أصلا يدها ما تصل إلى حواجبها، لكن طالما لم يكن الإقرار والتصديق الكامل ستجديها تلمس، مع أنها هي ما شاء الله ملتزمة في كل شيء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طيب إحنا الآن نعلم أن هذا الكتاب كتاب الله، ومن أصدق من الله قيلة، وتبغيض في السورة. طب إحنا لماذا نتكلم؟ لماذا حتى نسرف في الكلام؟ طب هذا التصديق في قلبك للصورة أنك تأكل لحم ميت، هل كان فعلا هذا يخالط عندك علم تام جازم؟ حرك جوارحي وحرك لساني أني أصمت، إيدي أنه ما تلمس. إذن الآن عندي يؤمنون بالغيب، سآتي وأصدق كل شيء أخبرت عنه ولو لا لم أراه، أنا لا أرى بعيني، أنا لا أدركه بحواسي، لكن هو وحي من عند الله، هو وحي إلى رسله، مثل الإيمان بالملائكة وما أخبرنا عنهم عن الملائكة نصدق، ما أخبرنا عن الجنة نصدق، كل خبر عن النار أتى بالدليل الصحيح نصدقه. إذن أنا هنا عندي إقرار وعندي تصديق وعندي قبول، أنا أقبل هذا وأقر فيه وأعترف، وعندي علم تام، فهذا سيحرك لساني بالقول، سيحرك لساني بسهولة ويسر. لكن طالما القلب فيه شك وكذب، خلاص مرة أطيع ومرة أعصي، اللي أصدقه سأطيع، مثل أن الصلاة ركن وأنه لا تقوم قائمة لك بدون الصلاة، سأصلي. طب عندك بعض النصوص ما عندك تصديق كامل، لن تطيعي فيها إذا ما جعل قلبك هذا مليء بالإيمان. بماذا؟ يلا أنت لاحظتي الآن أنت كيف وصلت للتقوى، هي منزلة عالية يا أختي. يؤمنون بالغيب أول صفاتك، ما أردت ترتقي في السلم، كل ما غاب عن عينك وهو ما لا يقع تحت حواسك ويعلم بخبر السماء عن طريق الأنبياء، وما جاءنا عن طريق الوحي من الكتاب والسنة، والله لن تضلي بعدهما أبدا. لابد أن تؤمني بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته ربوبيته، خلق رزق ملك يدبر، ألوهيته إفراد كل شيء جارحة، أقوال لله، هذه الألوهية، توحيد الألوهية، كل شيء فيه يتحرك نحو السماء، مشاعري نحو السماء، لساني نحو السماء، يؤمنون بكل ما أخبروا فيه فيما مضى وفيما يستقبلهم من علم الآخرة، اللي سيجعل بيننا فروق بين ناقص في تصديق هذا وعلمه وبين من جعل هذا يزيد ويصدق كأنه يرى. يا خواتي اطلعوا علي الآن، إحنا سنبدأ نتخيل، عندي علم كامل، يعني أنا العلم الآن عن الجنة، العلم عن الجنة ممكن أي سؤال، يعني عشان خواتي ما نقطع عليك وتتسلسل وتدخلوا في الموضوع ويكتمل، خلي الأسئلة في آخر المحاضرة. طيب الإيمان سيكون عندي في فروق إن شاء الله، فالإيمان هنا سيزيد وينقص. يلا الآن أنتوا أعطوني الجواب، كيف يزيد إيماني؟ كيف يزيد الإيمان؟ لابد أن أؤمن بكل شيء غائب عن عيوني، وهذا اللي يجعلك تفرقي عن غيرك، بالمغيبات، الغيب يا خواتي مش الشهادة، اللي يجعلك فعلا صادقة وكاملة الإيمان ليس المحسوسات بل الغيبيات. كلما آمنا بالغيب وصدقنا الله وصدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تأتي عند الزكاة والصيام والصلاة والحج والجهاد، أصلا جوارحك تأتي مطيعة مستسلمة، سهل عليها الانقياد. أنت عبد هذا القلب، اعملي فيه تخلية واملئيه وحليه بكل علم عن الله، إلا الجوارح تطيعك. يعني خواتي بعدما ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عام، نعم، بالقلوب بالإيمان، أتت الأوامر بعد ذلك وفرض الزكاة والصيام والحج في وين؟ في المدينة، صح ولا لا؟ فوجدتهم منقادين عجيبين من شرك وكفر، من شرك، قالوا لو أسلم حمار عمر لأسلم عمر، رأيت كيف أبلى بلاء حسنة. إذن امتلأت قلوبهم خلاص اعتقاد، عقيدة عقيدة، اعتقاد، تصديق. فلما أتى الأوامر للجوارح كان يدخل في المعركة يعطي جسده، يأتي فيه أكثر من سهم وهو يدافع في سبيل الله، ما يهم حتى جسده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو مبشر من المبشرين بالجنة، صح ولا لا؟ طيب هو مبشر من الجنة، لكن لما يكمل إيمان قلبك وتصديقك لقضية العذاب وقضية الثواب، قرأ سورة الطور، فلما بلغ إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، بكى بكى واشتد بكاء حتى مرض. ويعودون ناس يزورون مش عارفين، عمر بن الخطاب القوي اللي كان الشيطان يفر من طريقه، لماذا مرض؟ اخواتي كان هو الآن علم اليقين الجازم التام، كأنه يرى العذاب واقع أمامه ويرى جهنم 70,000 زمام تجر أمامه، يتصور الصورة كاملة. في لما رضي الله عنه وأرضاه لما طعن يقول لابنه ويحك ضع خدي على الأرض عسى أن يرحمني، نعم، انظروا كيف التصديق واللقاء. عثمان بن عفان، كل هؤلاء مبشرين، مبشرين في الجنة، إذا وقف على القبر عثمان بن عفان يبكي 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 تبتل لحيته، رضي الله عنه وأرضاه يقول له تذكر الجنة والنار، لا تبكي، ما الذي يحصل لك لما ترى القبور؟ قال القبور، يلا تصديق، تصديق إيمان، تصديق في النصوص، يصدق كل خبر السماء، قال الله وقال الرسول، مصدق عندهم يقيني كأنه أمامهم. قال إن القبر، يلا شوفوا عثمان ليش تأثر، أول منازل الآخرة، يعلم عن منكر ونكير ويعلم عن أسئلة القبر ويعلم إنه ما، يلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن نجا منها فما بعد أيسر، وإن لم ينجو منها فما بعد إيش؟ أشد. لذلك تجد الآن هذا في قلوبهم مصدقين. طيب لما تأتي في قلب مثل هذا، لو نجا من هذا، من هذا يعني القبر، مكان القبر، لو ينجو من الأسئلة يفلح خلاص، إذا انطلق لسانه في الإجابات ينجو فينطلق سعيدا، لكن الذي يترتب عليك بعد ذلك من السعادة والشقاء هو إجابتك على أسئلة القبر. فمن أفلح فله السعادة، ومن خاب فهو له الخسارة، فينجو من أسئلة القبر ينجو مما بعده. طيب الآن أسألكم، كيف تتخيلوا، نعم كيف تتخيلوا الجوارح لما تأتي بالأمر بعد ذلك؟ يؤمنون بالغيب، ماذا أتى بعد يؤمنون بالغيب؟ صفات أهل التقوى ما هي؟ يقيمون الصلاة، صح؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله؟ رحمه الله يقول يفعلون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة ولا يأتوا الصلاة. ما يكفي الصورة، ما يكفي الصورة، ما يكفي صورة الظاهرة طالعة ركوع سجود، لا لا هذا ما يكفي. قال الشيخ السعدي لا يكفي مجرد الإتيان بالصورة الظاهرة للعبادة، لابد هنا مطالبة أنت بالإقامة وليس بالصورة، بالإتيان بالفعل. إذن سنقول هنا بعد امتلأ قلبي بعلم عن الله والتصديق، يلا انظري للصلاة. الصلاة فيها إقامتين، إقامة ظاهرة وإقامة ماذا؟ باطنة. يقول الشيخ السعدي أما الظاهرة، ما هي الظاهرة؟ ما هي الشروط، الأركان، الواجبات، هاي ظاهرها. طب وما هي الباطنة في إقامة الصلاة؟ ما هي الباطن؟ ما عندي هي إقامتها؟ أيوة هي باطنها إقامة روحها، حضور قلبي، تدبر ما أقول ما أفعل. هو أنا واقف في صلاتي، الصورة الظاهرة للعالمين إني أنا أركع أسجد، لكن قلبي الآن، الآن قلبي يفكر قاعدة في حل مشكلة خارج الصلاة. أنا أفكر الآن في قلبي مشغولة إنه تفتح المحلات ولا تغلق، لإني سأذهب أشتري، عندي موعد. طب قلبك أنت الآن مش مع الله، أنت قلبك في المواعيد وأنت قلبك مشغول. إذن هنا ما أقمتيها، أنت صورتك تصلي كظاهر لكن روح صلاتك مش موجودة، أنت ما أقمتيها روحا، قلبك مش حاضر، قلبك أنت هناك في الأودية. إذن تدبر ما أقول وما أفعل، التدبر يعني أنا أسألكم من الذي يتكلم معي في الصلاة كما ذكرنا في سورة الفاتحة، يلا عشان أعطيك روح وخشوع الصلاة كيف تأتي. الله يكلمني، أين الله مني أي أثناء الصلاة؟ أين الله مني؟ أين الله مني؟ ما أتانا في النص عن رسول الله نصدقه صلى الله عليه وسلم؟ الله تلقاء وجهي، تلقاء وجهي. طب لما أنا أتخيل الله تلقاء وجهي ستأتي روح الصلاة ويحضر القلب. لما أتدبر فيما أقول، لما أقول الحمد لله في الصلاة، ماذا يرد علي الله عز وجل؟ يجيبني، يقول حمدني عبدي. طيب الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، عبدي عبدي عبدي، قلبه حاضر. هو الآن لا يصلي ببدن، بل هو روحه مع الله، هو قلبه مع الله، هو يسمع خطاب الله، هو يقف من الله مقام المشاهدة ليس مقام الغائب الله عن نفسه. فقاعدة تفكر مثلا في محل وحفل، ولا يعني تفكر في قضية، لا لا هذا هو اللي يضيع صلاتنا، تأتي في الصورة الظاهرة لكن ما أقامها كما قال الشيخ السعدي. إذا نقول أن الصلاة لها ظاهر وباطن، ظاهرها ما نفعله من أركان وواجبات وشروط، وباطنها هو أن أحضر قلبي بين يدي الله وأضع قلبي وأتدبر ما أقول وما أفعل. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة اللي ذكرت أنها تنهى ليست الصلاة الظاهرة، إياك أن تعتقدي. قال الشيخ السعدي إن الله في هذه الآية علق نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط الإقامة وليس الأداء، إقامتها بحضور القلب وخشوع وتدبر، وهي التي يترتب عليها الثواب، وهي التي يترتب عليها هذه الصلاة له ما صلاته من عقل ما عقل منها. فإذا يدخل في وأقاموا الصلاة هنا ويقيمون الصلاة، سيدخل فيها عندي صلاة سواء كانت فريضة وإلا نافلة، ما هي لله الآن، أنا في نافلة ولا فريضة، أنا بين يدي الله، فلا بد أن أتأدب، ولا بد أن أحسن مع ربي، ولا بد أن أفعل ما يوجب علي عند حضور قلبي بين يدي ربي. عثمان بن عفان، يلا عن عثمان بن عفان، يلا اسمعوا ما سنقول. رضي الله عنه في حديث الوضوء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يلا ركع ركعتين، مش ضروري ألف، مش ضروري في رمضان أفكر إني أنا لابد التراويح تكون 20. في ناس تعتقد إنه هذا كلام، هذا غير صحيح. لم يذكر لنا في النصوص أيكم أكثر عملا، لم يذكر إنك أنت تجلسي صاعدة طالعة 20 تعتقدي إنك أحسنتي، أنت أسأتي إذا ما أحضرتي قلبك. الله لم يقل أكثركم عملا، قال أحسنكم عملا. إذن هنا ترتب على الركعتين حتى يغفر الله لك ذنوبك لا يحدث فيهما نفسه في شيء من الدنيا. وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يتوضأ، وهذا يا أخواتي سنأخذه في حياتنا في رمضان، ليس المهم العدد عندي، المهم إني أنا أتقن ولو ركعتين أقبل فيهما على الله. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه، يلا انظري للحديث ما أجمله، انظري للحديث، يقبل بماذا؟ بقلبه ووجهه عليهما. الركعتين قلبي وجهي مستقبلة الآن، الله تلقاء وجهي بقلبي ووجهي مش بس جسد، إلا وجبت له الجنة. يصلي ركعتين يقبل بإيش؟ بقلبه. في الحديث عليه الصلاة والسلام قال: ووجهه عليهما في الركعتين إلا وجبت له الجنة. وفي هؤلاء الحديثين خواتي متفق عليهما في بخاري ومسلم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام ثم يقوم في صلاته. يلا إذ هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، فيعلم ما يقول، يلا وين يعلم ما يقول؟ حضور قلب. إلا انتفل كيوم ولدت أمه. يعني أنت شفت الحج، إحنا ليش نريد؟ ما هي أسباب إحنا رغبتنا الشديدة في الحج؟ أن أرجع وأعود كما ولدتني أمي طاهرة. طب الآن أنا ممكن أحققهم بركعتين، لكن الشرط إنك تعلمي ما تقولي. فإن فلتك يوم ولدت أمه، الله أكبر، يعني القضية ليست بالكثرة، ليست هذا الخطأ بالكثرة. في ناس تكثر تكثر، هذا خطأ. أنت لو تقفي متخشعة بين يدي الله تخاطبيه وتناجيه وتتلذذي خير لك من ألف ركعة. الالتفات المنهي عنه في الصلاة حتى نقيم الصلاة، في عندي التفاتين، كم التفات عندي ممكن يكون في الصلاة؟ التفاتين، ممكن أن نلتفت عن الله بالقلب، وممكن أن يكون التفات البصر. كلاهما سواء قلبا أو بصرا كلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبل علينا ومقبل على عبده في صلاته وتلقاء وجهه. فإذا التفت بقلبه أو ببصره أعرض الله عنه، يعني لا يزال الله مقبل علينا في صلاتنا. فإذا التفتنا بالقلوب أو بالأبصار الله سبحانه وتعالى يعرض عن عبده كما يعرض عنه عبده. لا، هي قضية تدريب. احنا لا نقول على فكرة انت لن تتقني كل هذا شيء، يعني لن نقول كل صلاة وكل فرض وكل ركعة، لا، احنا الآن نتكلم عن ركعتين تدربنا على ثنتين مرة على مرة مرة، يعني ممكن أسهى في هذه أتدرب، مثل ما نتدرب على الطبخ، نتدرب على السواقة، نتدرب كل شيء يريد تدريب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التفات الرجل في صلاة وقال اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد. فإحنا قلنا يا أخواتي نريد أن نعود كما قبلتنا أمهاتنا. طب ركعتين قيام ضحى أي شيء تريديه، يعني إحنا ممكن يعني في كثير ما نتقن، طب نتقن اثنين ويغفر لنا. الرجل قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وبينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساهي غافل لا يعلم ما يقول. ما معنى الخشوع في الصلاة؟ يعني يقول خشوع خشوع، نعم، ما معنى الخشوع في الصلاة؟ يلا أجيبوني. هو حضور القلب بين يدي الله، يعني ائتي بقلبك واطرحي بين يدي ربك، ويكون القلب هذا فيه شرط عشان يحضر، محبة محبة. شفتي لما تتلذذي وتحبي وما بدك المحبوب يغيب عنك أبدا، الإجلال والخوف من العقاب والرغبة في الثواب ومستحضرة هذا كله. فأنت لا تتخيلي الجوارح لن تسكن، لا تتخيلي أني أنا بتراءى رؤية الله كأن الآن سنبشر بالرؤية وما تطمئن النفس. لا لا تتخيل إنك بين يدي الله الآن وتلقاء ولن تسكن حركاتك. والله لنتأدب لو استحضرنا هذا مرة على مرة. إحنا لا نقول يا أخواتي عشان لا تشعر إنه هذا الشيء عظيم، لا، إحنا نقول مرة على مرة. ممكن نفقد في بعض الأحيان، وممكن نأتي في بعض الأحيان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا نريد أن نضيع صلواتنا، فإلك أنت من صلاتك ما عقلتي. قال ابن عباس، يلا اسمعوا هذا الكلام فقه، اللي تقول لك 20 و25 لا ما أحسنته. قال ابن عباس الفقيه: ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهي. ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهي. سلمان الفارسي ماذا يقول لنا؟ يقول سلمان الفارسي: الصلاة مكيال، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمت ما قال الله في المطففين. مكيالك الصلاة. قال سلمان: اللي وفى الله سيوفي له الجزاء، ومن طفف في الصلاة أنت تعلم ما قال الله في المطففين. فأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. ما معنى يسرق من صلاته؟ يعني أنا الآن عندي موعد، ما تقول لي عندي حجة أن لا أتم الركوع؟ حبيباتي أنتم ما تنظروا في ناس تأخذ الركوع من الاعتدال للسجود، ما تشعري فيه؟ الجسد لا يستقر أصلا عندها في حركة، هي الآن مشغولة الآن، يعني موعد الدوام ولا موعد يعني موعد اللي هو موعد، يعني ما نختلف. خلاص أنا الأصل أقم، أجهز نفسي للوقت للصلاة كما للدوام، أتم الركوع وأتم السجود وأتم القراءة. عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاة المسيء: أنتم تعلموا صلي، وهذا صحابي، فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. ما وين كان المشكلة؟ وين كانت العلة؟ هل هو في، إحنا نعلم أنه مخلص، أكيد هو صحابي مقبل بقلبه على الله، لكن ما يعني ما الذي نقوله؟ هو ما كان يتم الركوع ولا السجود. يا خواتي الركوع إتمامه هذا ما يصح ركن، والسجود ركن، والاعتدال ركن. يلا، من أراد إقامة الصلاة على وجه يرضي الله عنه يحضر قلبه، وأجمع العارفون على أن الخشوع محل القلب وثمرة الجوارح. طب أعطيكوا طريقة وبعدها أنت تقولي لي أنا ما خشعت. كل إشي بصير معاك في الحياة، الآلام، المصادمات، بدك نجاح، عندك امتحان، عندك أصلا حتى كلامنا، حتى زياراتنا هذه تريد أصلا ابتهال وتضرع إلى الله أنه يوفقنا ويمسك ألسنتنا ويهذبنا. طب إحنا ما عندنا أبناء؟ أنت ما عندك حاجات تريدي أن تخشعي في الصلاة؟ يلا، من أول ما أصلي لأخرج من صلاتي وأنا أتحمد الله وأثني على الله وأدعو الله وأكلم الله بحاجاتي، وفي سجودي ما أرتفع حتى قلت لله: يا ربي اهديني، يا ربي سدد لساني، اللهم اهدني وسددني. ما تزال في هذه الحال من أمور الدنيا، الله ينزل فينا الحاجات لتدفعنا للعبادات. فأفضل الحاجات نزلت عليك اللي رغمت أنفكك على الأرض وجعلتك تخشع وانت تكلم الله. يعني ما تذهبي للتليفون وتكلمي صديقتك ممكن 20 دقيقة وانت تحكي لها موضوع، وبعدين انت ما تذهبي للصلاة وتكلم الله 10 دقائق، هذا خطأ. فالحاجة نزلت حتى أنت تخشعي في صلاتك، وتأتي في كل أسرارك وأمورك تضعيها في سجدة لله. انظروا الصحابة، عروة بن الزبير ابن السيدة أسماء أخت السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا، وقلتها في محاضرة الصباح لما أصيب بمرض الآكلة، ماذا قلنا عنه لما أرادوا الآن يبتروا قدمه؟ ماذا قلنا عنه؟ مش هما طلبوا منه أن يشرب الخمر ليغيب عن الوعي حتى لا يشعر بالألم عند البتر؟ ماذا قال لهم عروة؟ ماذا قال؟ قال: أيغيب قلبي ولساني عن ذكر الله؟ المسكر يغيب قلبي. قال: والله ما يغيب قلبي ولساني عن ذكر الله، والله ما أستعين بمعصية على طاعة، أقسم. فقال: أنا أعينكم على نفسي. اندهشوا في بتر، قال: اتركوني أصلي، انتظروني، إذا وجدتوني لا أتحرك سكنت جوارحي في السجود ابتروا وما عليكم. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الثبات، ما هذا الثبات. يلا، ويقيمون الصلاة دليل على أهمية الصلاة في حياتنا، عظيم المنزلة عند الله. أنت من صفاتك كمتقية بعدما تؤمني بالغيب سيدل هذا على جوارحي وانقيادي في الصلاة. من أعظم المنازل، من أعظم الأركان العملية هي الصلاة. بعد الشهادتين عندك الصلاة هي عمود وعماد الدين، أهميتها خاصة فيها روحانيات. خوات الصلاة هي صلة بين العبد وبين الرب. والله ما يرتاح قلبك، والله لن تخرجي من متاعب الدنيا، والله لن تتعلمي الراحة إلا لما تخرجي من كل اللي أنت فيه إلى معية الله في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها صح؟ جعلت قرة عيني إيش الصلاة؟ كيف؟ لا، لأنه هو الآن خرج من الدنيا وهمومها لمناجاة الرب. راحة للروح والقلب لما تتعبي ويشتد عليك الأمر، وضوء صحيح، ركعتين وابتهال وراحة، بعد ذلك أنت تستغربي ما اللي حصل لقلبي وروحي. أنا من قليل كنت أشعر الدنيا على رأسي، فذهبت هذا في السجود، وضعت الدنيا اللي على رأسي في السجود. علو شأن الصلاة، أين فرضت الصلاة؟ حتى نعلم أنه إلها مقام غير عن بقية الأركان، أين فرضت؟ في ليلة الإسراء والمعراج فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، صحيح ولا لا؟ عند سدرة المنتهى، وما وجدنا فريضة بهذا العلو ولا المنزل إلا الصلاة. وهي فرضت كم كانت هي الصلاة الآن؟ نعم 50. طب لما صار التخفيف إلى 5، نحن نأخذ ثواب 50 ولا 5؟ هي علينا الآن إحنا كم؟ إحنا نأخذ ثواب 50. وهذا إن دلك على شيء، يدلك على إن الله لا يريد أن يعذبنا. الله يجعلنا نصلي 5 خفيفة، 5 نأتي بأركانها وهو مش صعب، ويعطينا ثواب 50، لتعلمي أن الله جواد كريم. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، إن قبلت يقبل منك سائر العمل، وإن ردت رد عليك سائر العمل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ما في لأحد حجة يتحجج من المسلمين إنه ما يصلي. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني ورواه أحمد ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا برهان ولا نجاة، بل يكون مع من؟ مع من يكون اللي ما يؤدي صلاته؟ شغلته التجارة والوزارات وما إله مبرر. هذا اللي يترك صلاته، تارك الصلاة، اللي ما يسجد لله، ما يعلم طريق إلى الله، كان عليه الصلاة والسلام قال: كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء اللي شغلتهم الدنيا عن الله، شغلتهم الوزارات وشغلتهم التجارات وشغلتهم الدنيا. لذلك لا مبرر لأحد لا يسجد لله. لما تسمع هذا الحديث أصلا يكفيك أصلا الآن أن تقوم تصلي. أكثر الناس يصلي الآن ظاهرا، يلا نتكلم مع بعض، إحنا الآن إحنا مش في مجلس علم ونريد أن نصحح حياتنا. إحنا خواتي ما نريد، يعني إحنا نريد، طيب ما إحنا نحرك قلوبنا وقلوب أولادنا. ما أنت لما يمتلئ قلبك بالإيمان أنت ستتأثري وتأثري، بس أنت يعني تتأثري أولا بأنه إقامة الصلاة ظاهرة لابد أن يرافقها إقامة باطنة. يعني أنا لما أتكلم لأولادي عن سجود القلب هو سيستغرب، يعني كيف يا أمي يسجد القلب؟ تقولي لا، سجود القلب أهم من سجود البدن. لماذا سجود القلب أهم من البدن؟ لأنه يا أمي يترتب عليه قبول صلاتك. طب ما معنى أصلا سجود القلب؟ كيف يسجد القلب أصلا؟ كيف يسجد؟ أعطي يعني الآن أجيبوا معي، كيف ممكن للقلب أن يسجد؟ كيف يسجد القلب؟ والله ما يسجد إلا لما يستسلم، لما يذعن إذعان تام لملك الملوك، خضوع مطلق لله. لما تصبحي من أصحاب سمعنا وأطعنا، لما يقع في قلبي أني لن أجادل في شرع الله، يسجد قلبك لما تستسلمي إن كل شيء جاء من الله، هذا على عيني ورأسي، سمعنا وأطعنا ولو خالف كل رغباتي وشهواتي. الله يأمر وأنا أطيع، قال صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. يسجد قلبك إذعان تام لملك الملوك، خضوع للرب. يا خواتي، أريدكم أن تفكروا بفكرة حتى نعلم أولادنا، حتى إحنا إيش أصل خلقتنا؟ يعني الآن أعطوني أصل الخلقة اللي تريد أن تسجد بقلبها. ما أصل خلقتنا؟ إحنا مما خلقنا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إحنا ما كنا شيء أصلا، إحنا كنا نطف، إحنا ولا شيء. طب وأثناء حياتنا بنحمل العذرة؟ طيب وختام حياتنا بنتحلل في التراب. لما أنا أعلم إني أنا نطفة وأنا ولا شيء، وكان علي زمن ولا كنت شيء، وختام حياتي أصلا الآن يتخللني العيوب والنقائص، وستأتحلل في ترابي. طب وكيف جاء أنت جالسة بتستقوي على شرع الله وناس تحللي وتحرمي للناس، ومن وين أتتك هاي القوة والجرأة؟ الجرأة لما نتجرأ على الله وشرع الله ونعلم الناس الجدال في شرع الله، هذا معنى أنت ما تعلم أصل خلقتك، ولا تعلم من الله، ولا تعلم من الناس. لما أحكم كلام الناس على شرع الله معنى أنت لم تتعلم عن الله، أنت لم يسجد قلبك ولا سجد لله. لو تعلم من أنت ومن الله، الله القوي وأنا الضعيف، الله القادر وأنا العاجز، الله الغني وأنا الفقير، أنت وقتها رح تسجدي. لكن كل ما أتانا شرع، هذه تحلل وهذه تحرم وهي ترقق وهي تقولك الزمان والمكان، لا هذا أبدا ما سجد قلبك. لما يسجد القلب يسجد وهو متأمل لعظمة الخالق. أنت لما تتكلمي عن ذو الجلال والجمال والجلال، الله جميل، الله قوي، جلال كمال جمال، تتكلمي عن الأول ليس قبله شيء، تتكلمي عن الآخر ليس بعده شيء، تكلميهم تقولوا للظاهر فوقك ليس فوق شيء، ليس دونه شيء، أحاط بالخلائق، في برهم، في جوهم، في فضائهم، إحاطة أدق التفاصيل، أسرارنا وهو سبحانه مستوي على عرشه، أدق التفاصيل في حياتنا يعلمها، أسرارنا، أعمالنا، أقوالنا، خطراتنا، نوايانا، نيتك لمن تحركت؟ لماذا قلتي؟ لماذا تصدقتي؟ لماذا قلتي هذا أمام الناس؟ خايفة من الناس؟ طب لماذا تبرجتي؟ خايفة يقولوا أنك رجعية؟ أنت تبرجت لهذا السبب يعني؟ لما أنت لبستي لباس يخالف الشرع، ما الذي حملك؟ تعظيم الناس؟ طب وما من رب الناس؟ ما سجد قلبي؟ لما أنا الآن آكل لحوم العلماء ولحوم الناس، والله لو سجد قلبي والله ما استطعت أتكلم. اللي يعلم ماضينا ومستقبلنا، لما يسجد قلبي يعلم ربي أسراري، فأستحي أن أتكلم بما يغضبه، أستحي من ربي أن أفعل ما يغضبه. هذه التفاصيل، التفاصيل هي اللي ستجعل قلبك يسجد سجدة لا يقوم منها ليوم القيامة. فأنت ائتي الآن بصلاة تليق برب العالمين، نأتي بأركانها وبشروطها وواجباتها، نتم الركوع والسجود، نقبل على الله بأبدان مع قلوب، نقبل على الله بقلب يقبل على سيده، يستحضر في قلب. الآن يعني لا تقولوا لي لو الآن قالوا لنا لقاء مع ملك من ملوك الأرض، يعني نفكر طب خلينا نحرك قلوبنا. سأعطيك الآن موعد في لقاء ملك من ملوك الأرض وأقول لك عندك موعد في الساعة كذا، يلا قولي لي. أنا مش ملك الملوك يا أختي، المدير عندنا، المدير لما يكلمنا احنا بنجلس معه معطينه كل انتباهنا، نخاف او نخشى يتكلم المدير بكلمه تسقط فانا يحصل بيني وبينه فجوه، صح؟ طب وانا الان يعني ملك الملوك، ملك الدنيا والدين اللي بيده الجنه والنار، لماذا لما احضر بين يدي مش ضروري اركز ولا استحضر ولا اعلم اقوالنا؟ فهذا هو السر، احنا بنعظم ملوك الارض اكثر من تعظيم ملك الملوك. فإن للرجل ليصلي كما قال عليه الصلاة والسلام، يلا هذا مقام مهم في الكلام، ما يكتب له من الصلاة إلا عشرها، تخيلوا تسعها، ثمنها قال عليه الصلاة والسلام سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، رواه أحمد بسند صحيح. إذا نتذلل لله، علينا بالدعاء. يلا الآن إحنا ربنا يا الله اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. أخواتي العلم بالتعلم، القضية لن تأتي كما اتفق، اللي أصلح الصالحين يصلحنا، اللي جعل عمر عمر يجعل منا صالحين. انتوا ابدا اقبلوا على العلم، والعلم العلم ياتي بجوارحكم وقلوبكم. اللي اصلح محمد عليه الصلاه والسلام وجعله سيد المرسلين قادر يصلحني ويصلح قلبي وقلبك وجوارحنا وابنائنا، لكن احنا نكون صادقين. وما عليك، هي تدرج. انت لن تجدي نفسك مره واحده مستقيمه في كل هذا، صعب. احنا لنا وجاج عمر من الدهر. فالان نبدا نتعلم ونترك انفسنا بين يدي الله، ندعو بصدق: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يلا، إذا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أعطوني الثالثة من صفاتهم: ومما رزقناهم ينفقون. يلا، هذا اليوم ابدعوا فيه. اليوم يومكم، اللي معاه مال هذا وقت الإنفاق. وقت الناس تموت أمامنا بسبب أنه لا يجدوا. والله الأمهات يبحثوا عن حليب، والله الناس تبحث عن الخبز يا خواتي، والله البلاد العربية كلها تشكو إلى الله الحال اللي وقعت فيه. فأروا من الله إن كنتم من المتقين. ومما رزقناهم ينفقون، الفعل المضارع هنا يدل على إيش؟ على المداومة على الإنفاق. لماذا عندنا فعل مضارع؟ ليدل على المداومة على الإنفاق. ماذا قال الشيخ السعدي في تفسيره؟ قال: يدخل فيها النفقات الواجبة، مثل إيش؟ هذا ينفقون في عندي أنا واجب علي، مثل الزكاة واجبة في مالي، الإنفاق على الزوجات والأولاد هذا واجب، والخدم. إحنا الآن في عندنا واجبات، نعم. طب والمستحبة؟ في كل الوجوه المستحبة، الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. أنتوا تعلموا سواء هاي مصارف زكاة إحنا ننفق فيها زكاتنا، لكن أيضا عندنا شيء زائد المستحب لي. هذا انت لا تسبقي على فكره بالزكاه، الزكاه هاي للمقتصد يا خواتي، الزكاه يؤدي الواجب هذا المقتصد. السابقون السابقون اللي برعوا في النفقات المستحبه لتخرج احب مالها، فلم يذكر الان المنفق عليهم لكثره اسبابه. الان انت حولك اسباب كثيره للانفاق، واتى الان بمن ومما رزقناهم. من هنا الداله على التبعيض، حتى ينبه العبد إنه لم يطلب منك من مالك إلا جزء يسير من أموالك، لا ضار لك ولا مثقل، بل أنت المنتفع على الحقيقة. ينتفع إخوانك في الدنيا، والله يفرج عنك بها كربات يوم القيامة. رزقناهم، هذا فيه إشارة طيبة جدا. ما إشارته؟ رزقناهم فيها إشارة إلى أن الأموال التي بين يدينا لمن؟ لمن؟ لمن هذا المال اللي بين أيدينا؟ هل هو مالي على الحقيقة؟ انت حصلتي عليه بقوتك، بشطارتك، بذكائك، بوظيفتك؟ لا والله، هذا رزقنا الله، هذا ما اعطانا الله، هذا اللي اتمنى عليه الله، هذا انعم عليه علينا من الله، فضلنا على كثير من خلقه فاعطانا. فالواجب ان نري الله منا الصدق، فنشكر باخراج بعض من هذا لاخواننا المعدومين. الشيخ السعدي قال: من لم ينفق ماله في طاعه الله انفق في طاعه الشيطان. كل اللي تعز في مالها وتفكر انه لا سيأتي ساعة وتنفقها في طاعة الشيطان. فسارعي كما قال الشيخ السعدي في انفاقها في طاعة الرحمن. ومما يدل على صدق الإيمان بذل كل عزيز على النفس في مرضات الله. انتوا ما سمعتوا بفضل الانفاق؟ والله وقته نتكلم فيه يا خواتي، وقته. انت تعرفي لما تنفقي من مالك هذا اللي هو اصلا مال الله، انك انت تستجيبي لله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، ماذا يقول؟ يلا أعطوني ماذا قال. قال: ربي لولا أخرتني إلى أجل، فإيش أفعل؟ إيش أفعل؟ إلى أجل قريب. إيش طلب؟ فأصدق، لأنه وجد نفع الصدقة كانت أنفع ما كان ينفع هذا الميت. إذن الأولى سأستجيب لله لما أنفق. الثانية مضاعفة الحسنات. مضاعفة الحسنات مثل الذين ينفقون أموالهم يلا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انت لن تخرجي درهم ولا ريال الا الله يضاعفه، وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيب، الله يتقبله منك يا حبيبة لو كانت ريال، ثم يربيها لك كما يربي أحدكم فلو. بتعرفي كيف يعني هذا المهر الصغير يصير كبير حتى تكون هاي اللي أنت أعطيتيها لله مثل يربيها لنا حتى تكون مثل الجبل العظيم. مضاعفة الحسنات استجابة لأمر الله. الثالثة ننال بها درجة إيش؟ لن تنالوا البر، هذه الدرجة العالية الجابعة لكل خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيش؟ مما تحبون. إذا درجة البر لن تصلي لها حتى تنفقي أحب المال إليك. والرسول عليه الصلاة والسلام في قصة أبو طلحة الأنصاري، وكان هذا الأنصاري في المدينة أكثر الناس مال وأحب أمواله له بيرحاء، كان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى هذه الأرض يشرب من الماء من طيب هذا الماء، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحب المال إلي بيرحاء وإنها صدقة، يلا صدق الله فسيصدق الله. إحنا ما نخرج اللي ما نريده، لا، هذا يخرج أحب ماله اللي متعلق فيه، فإن أحب أموالي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رابح، ربح الجنة. عبد الله بن عمر لما أعتق الجارية يقال لها رميثة، قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني والله إن كنت في الدنيا أحب شيء فكنت أحب هذه الجارية، فأنت حرة لوجه الله. يلا، صفات المتقين: إذن استجابة لله وللرسول، مضاعفة للحسنات، درجة البر لن تناليها حتى تنفقي أحب الأشياء لك. صفات المتقين، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يلا، ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني أنت في كل حال ملازم لك الإنفاق، إذا أنفقت اليوم لك الأمان من الله يوم الفزع الأكبر، الله أكبر يؤمنني، أنا أعطي مالي ويؤمنني، نعم يؤمنك. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن تحزني، لن تخافي مما يستقبلك، لا من قبر ولا نزع عند، شوفوا حتى نزع الروح عند الموت يخفف الله عنك بهذا العطاء. كل ما يفزعك من سكرات الموت، من قبر، من يوم القيامة، عليك بالإنفاق، صاحب الإنفاق موعود بالخير الجزيل. وما تنفقوا من خير يوفى إيش؟ إليكم وأنتم لا تظلمون. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا ماذا لهم؟ لهم أجر كبير. إذا أنت موعودة من الله، الله يخلفه ولا ما يخلفه؟ يلا أنتوا أجيبوا، إذا أنا اليوم أعطيت عندي مال، الله يخلفه ولا لا يخلفه؟ وما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ يخلفه. أنت مصدقة لله إنه هو خير الرازقين، يلا سيخلفه. لن تخرجي شيء من مخباك ولا إلا يعطيك. الإنفاق هو دليل على صحة إيمانك، والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام برهان، الصدقة برهان على صحة الإيمان، أنت إذا صادقة ستنفقي. ينال دعاء الملائكة، الله أكبر. يا خوات انتبهوا، ترى من أخطر ما تسمعي في هذا الحديث إنه الملائكة يا تدعي لك يا عليك. كيف يعني؟ يلا اسمعوا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم يا بدعو إلنا يا علينا، عشان هيك كانوا فيه الصحابة لو يتصدق ببصله ما يترك يوم بدون إنفاق. طيب، فضل من سبق بالإنفاق والجهاد، أنت لك سبق، يلا أسبق اليوم، اليمن، عندك السودان، عندك جميع الدول المسلمة تعاني وتناشد وتقول يا ناس حسوا فينا، لك فضل السبق الآن، لأنه الآن يا خواتي إحنا محط اختبار بالبلاء اللي وقعنا فيه الآن، منع الرجال على العمل. قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن الآن السبق لك إذا أريت من الله اللي أنت ستسعدي فيه ليس غيرك. إرغام للشيطان لما أنا أخرج مالي أنا أصدق الله وأكذب الشيطان. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بماذا؟ بالفحشاء. وعدنا الفقر، بضل يخوفك لا تطلعي يمكن تحتاجيهم، أولادك. الله ماذا وعدك؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لا تصدقي الشيطان، صدقي الرحمن. لا حسد، لا حسد إلا في ماذا؟ في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فصلت على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها الليل بها ويعلمها. فلا بد أن تخرجي وتسلطي مالك في الحق. الصدقة يا خوات المباركات هو شعار المتقين، لواء الصالحين المصلحين. أنت من المتقين، من الخمس اللي ذكروا في سورة البقرة. أنت أري الله منك هذا، زكاة لنفسك، نماء لمالك. أنت تعلمي كل ما تطلع ريال الله يجعل لك ألف بدالها. نماء في المال، طهرة للبدن، مرضاة للرب. تريدي دفع البلايا عنك، تريدي دفع البلاء والرزايا. أنت كل ما تخرجي شيء ما تعلم الله شو صرف عنك. تطهر القلوب من أدران التعلق بالدنيا، خايفة على بيتي وخايفة على ذهبي وخايفة، بتطهرنا خلاص، تصبح شهواتنا ولذاتنا نطفيها، تصبح كلها في سبيل الله. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هاي مطهرة لنا، تطهير لقلوبنا، تطهير لقلوبنا من التعلق بالدنيا. أنتم ما تعلموا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لما أتى أمر الإنفاق بماذا تصدق أبو بكر؟ فقال عمر أتى وهو يعني خلاص أنا اليوم رح أسبق أبو بكر. فأتى فقال يا رسول الله أتصدق بنصف مالي. قال عليه الصلاة والسلام لأبو بكر إيش تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. إذن هذا بدلك، اسمعي، سواء عمر نصف ماله أو أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، بدل على عمق الإيمان عندهم. عندهم صدق، عندهم تصديق، عندهم يقين، عندهم توكل على الله. اللي دفعهم للدفع أنهم يعلموا أنه هذا بيد الله ولله. طب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كثير ما يجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب لماذا دائما يجمع بين الموضعين، بين الصلاة، يلا جاوبوا بسرعة، والزكاة؟ لماذا دائما يجمع بين موضعين، الصلاة والزكاة؟ الإخلاص في الصلاة. الصلاة لمن؟ لمن الصلاة؟ لله. طب والزكاة لمن؟ لمن؟ للخلق. ففي الصلاة إحسان مع الخالق، طب والزكاة إحسان مع الخلق. إذن عنوان السعادة في اثنين، إخلاص للمعبود وسعي في نفع الخلق. وعنوان الشقاء والشقاء وعدم الإخلاص ولا الإحسان. دائما نتكلم عن الصلاة فهي رأس العبادات البدنية، رأس العبادات البدنية الصلاة. الزكاة هي رأس العبادات المالية. الصلاة فيها طهارة للنفس والبدن، الصلاة طهارة للبدن والنفس، الزكاة طهارة للمال. إذا أردت أن تجمع الدين في كلمتين اجمعي لي الآن فيهم، إحسان، إحسان، يلا اجمعي لي كل ديننا في عندك سهمين، إحسان مع وإحسان مع، من هؤلاء مع الخالق ومع المخلوق، مع الخالق بالصلاة ومع المخلوق بالعطاء. وإذا أردت أن تبحثي عن علاقة بينهما فالعلاقة جدا ترابطية. فكل اتصال بالخالق، والله لو علمنا من الله وأحببنا الله لتجد نفسك محسن للخلق بدون أي تفكير. يقول ابن القيم رحمه الله للعبد رب هو ملاقيه، للعبد رب هو ملاقيه، وبيت أخير هو ساكن لا محالة. فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه، وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. فمن كان همه إرضاء الله، اللي يهمها إرضاء الله عليها أن تحسن لخلق الله، فهي تصل بالإحسان مع الرب والإحسان للمخلوقين أقرب ما تقصري في الطريق. قال تعالى يلا قلنا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يلا الصفة اللي بعدها الرابعة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المتقون في الصفة الرابعة يؤمنون بما أنزل إليك. ما الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما الذي أنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي نزل على محمد؟ القرآن. وهناك مع شيء الوحي وحيان عندنا، هناك عندي وحيان، وحي بالقرآن ووحي. نعم الحكمة، ما هي الحكمة؟ نعم رائعة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. إذن عندي الوحي وحيان، قرآن وسنة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون ولا يجعلون الكتاب عضين، ما بقسموه، يؤمنون بما أنزل إليك كله، لا أمر لا نهي، سمعنا وأطعنا. الله تكلم عن الناس اللي ما تؤمن بكل شيء وبعدين بيهونوا على حالهم، بقول لك هذا ضروري، هذا يمكن ما في غضب الله، هاي معصية بسيطة، هاي لا، هذا خطأ. الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا ماذا القرآن عضين، أقسام الحلال من أحله، يؤمنون بما أنزل إليك من كتاب وسنة، لا تقولي لي نمس ولا تقولي لي عطر بين الرجال ولا تقولي لي ترك الصلاة، كل شيء يجب أن نقول سمعنا وأطعنا. الحلال ما أحل الله، الحرام ما أحله، الحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. الدين من وين نأخذ الدين؟ من جارتي وقريبتنا مثقفة ما شاء الله بتيجي بتعدك في المجلس، تقعد تناقش في شرع الله، هي أصلا ما عندها أي تخصص ولا علم، بعدين بتقولك يعني رب العالمين عشان شعرتين بده يحطني في النار؟ انتوا ليش تتكلموا هيك؟ ليش بتخوفوا الناس؟ ليش بتخوفوا الناس؟ طب وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تجعلي كلام محمد عليه الصلاة والسلام وراء ظهرك؟ مين أنت اللي تحللي وتحرمي للناس؟ لذلك الشرع اللي مين اللي شرعه؟ ما شرع الله ورسوله، الشرع الذي يجب أن نلزم فيه أنفسنا ونلزم فيه الناس النصوص، لا نتكلم بالهوى، لا نتكلم بالأفكار، لا تتكلمي بقضية الصغير والكبير، أنت انظري لعظم من تطيعي الله. وما أنزل من قبلك ماذا يشمل؟ الإيمان بالكتب ماذا؟ يلا وما أنزل من قبلك، ما الذي أنزل قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هو؟ الكتب السماوية، فنؤمن بالرسل وبالكتب اللي علمناها وما لم نعلمها بالجملة، يعني نؤمن بالتفصيل وبالجملة، يعني ما علمنا من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هذا نؤمن فيه، سواء كان عندنا خواتي بالتفصيل وبالإجمال في كتب سماوية نعلم فيها أو لا نعمل نعلم فيها، نؤمن فيها جميعا. يلا الآن اللي تجاوبني تكون فعلا عندها دقة في السماع، أكيد سمعتوه مع أحد غيري، ما الفرق بين أنزل ونزل؟ لنقول أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما الفرق بين أنزل ونزل؟ الفرق بين أنزل ونزل، هلأ أنزل رائعة، أنزل مرة واحدة، طيب كل الكتب السماوية نزلت مرة واحدة صح؟ طب اللي كانوا معي في الصباح راح يعرفوا الجواب. هل يأتي مع القرآن أنزل؟ هل يأتي مع القرآن أنزل؟ هل الكتب السماوية؟ لا يأتي مع القرآن، يأتي مع القرآن أنزل، لأنه إحنا ذكرنا اليوم أن القرآن نزل أول نزول له جملة واحدة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الدنيا جملة واحدة، فيأتي مع أنزل ونزل، فهو نزل يأتي مع القرآن فقط، ونزل لا تأتي مع الكتب السماوية الأخرى، لأنه أنزل كلها جملة واحدة ومن ضمنها نزل القرآن، أنزل الله من اللوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الدنيا جملة واحدة، لكن نزل تكون مفرقة كما نزل القرآن في مدة 23 عام لما نزل، نعم نزل، هذا الفرق بين أنزل ونزل. طب لماذا قدم القرآن قال تعالى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، طب مين اللي نزل أول، القرآن ولا الكتب السماوية؟ لماذا سبق ذكر القرآن الكتب السماوية؟ طب الكتب السماوية، لكن الآن هو ذكر يؤمنون بما أنزل إليك قبل، لماذا ذكر قبل القرآن مع أنه هو أتى بعد؟ لماذا؟ لأنه نعم الخاتم الناسخ لها المهيمن عليها، فتقدم الذكر ليقال لك له هو الكتاب الناسخ المهيمن ناسخ لجميع هذه الكتب فتقدم ذكره. طب وبالآخرة هم يوقنون، ما معنى الآخرة؟ ما معنى الآخرة؟ الآخرة هو اسم لما يكون بعد الموت. نعم، رائعة. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، وبالآخرة هم يوقنون لأنه أعظم باعث لك على الرغبة كما قلنا، والرهبة والعمل. إيمانك شو ما يحصل معك في نزع الروح القبر، كلما آمنت وزاد كلامك سيزيد إيمانك. وكذلك بالآخرة هم يوقنون، هو جزء من الإيمان بالغيب، صح؟ طب لماذا يذكر هذا الخاص بعد ذكره بالعموم؟ يعني هلأ هو يدخل اليوم الآخر من ضمن الإيمان بالغيب، طب لماذا دائما يذكرنا باليوم الآخر ويذكر الخاص بعد العام مع أنه يدخل فيه؟ لأنه نزل على ماذا؟ قوم كمان يكفرون بالبعث. قال من يحيي العظام وهي رميم. أبي بن خلف لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعظم حائل قد بلي، قال يا محمد أترى أن الله يحيي هذه بعدما رم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن لا يزال يؤكد ذكر من ضمن يؤمنون بالغيب يخص ذكر اليوم الآخر، لأنهم هم كانوا الكفار أصلا ينكروه، دائما عندهم مشكلة إعادة البعث. فلا يزال هذا الباعث لنا، ولا يزال يتردد على قوم يكفرون بالبعث. إذن اليوم الآخر فيه شيئين، نقطتين، يلا احفظوهم. أول شيء لما نتكلم عن اليوم الآخر نتكلم عن فناء العوالم كلها، انتهاء هاي الحياة كاملة اللي تريها الآن. وإحنا نتكلم في الجزء الثاني على إقبال الحياة الآخرة وابتدائها. الآخرة هي اليوم الآخر، لا يوم بعده، لا يوم بعد اليوم الآخر. كل العالم اللي إحنا فيه يفنى ونقبل على عالم جديد يبتدئ، لا يوم بعد هذا اليوم. يتضمن هذا اليوم البعث، الثواب، العقاب، الجنة والنار وغير ذلك مما يكون يوم القيامة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الإيمان بالله، يلا انظروا، هو الذي يبعث على العمل، ولهذا يقرن دائما بالله واليوم الآخر. دائما يذكر لأنه نؤمن بالله، واللي سيحرك قلبك نحو العمل إيمانك بالبعث والجزاء. قال الشاعر، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشة قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ عندما يضعف الإيمان بالله، تمام، عندما يضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، تجدي ما تجدي اليوم، ما ترى اليوم، الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غير مختتنين، فهم يأتوا عريانين، هم هذا بعث يوم الأرض المحشر، هذا حشر الناس. طيب انت ايش رأينا اليوم احنا لما الناس ما عادوا عندنا ضعف، صح؟ انت تجدي اليوم هذا الربا والزنا وترخيص الفجور والمناداة في القنوات للناس على الإقبال على معصية الله، تعتقدوا هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ أيوة، لأنه أنت في أرض المحشر، كل واحد يأخذ كتابه، والناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كل واحد معاه كتابه بيمينه أو بيساره بشماله. هذا الجواب يا أختي. طيب السؤال، الآن نقف أمام ملك الملوك للجزاء والحساب، تعتقدوا الآن اليوم اللي نراه حولنا من انتهاك الحرمات والحدود، القتل، الاغتصاب، الرشاوي، الزور، الأولاد مش مشكلة يا خواتي، يتربوا زي ما يتربوا، المهم هو يستمتع ويسافر سفر محرم، العقوق، الهجر، الأمانات، الخيانات، حتى القضاء في المحاكم أصبحوا يضيعوا الأمانات ويحكموا بغير شرع الله. أسألكم سؤال، تعتقدوا هؤلاء كانوا يؤمنوا بالله واليوم الآخر؟ كانوا يصدقوا لقاء الله؟ والله لو كان عندهم يقين أن يقف بين يدي الله ما فعل اللي فعله. تعرفوا إيش معنى اليقين؟ وبالآخرة هم يوقنون؟ تعلموا ما معنى اليقين؟ ما معنى اليقين؟ تعلموا إيش اليقين؟ اليقين هو العلم التام، علم تام ما في شك، ما تشك أنها ستقف بين يدي الله، لا تشك، عندها يقين في الآخرة أنها ستبعث على أرض المحشر حفاة عراة غر الغير مختتنين. ستكون عندها يقين أنها ستلقى الله، أنه سيسألها يا عبدتي فلانة فعلت كذا في يوم كذا. تعلم هذا؟ الإيمان باليوم الآخر يرغبك في طاعة الله، تصبح ليل نهار تريدي أنك تطيع الله حتى ما تنخزي يوم العرض عليه. أنت ستفعلي، ستترك المعصية وأنت توقني بالآخرة أن هناك جنة ونار، وأن أهل النار يصطرخون فيها فلن أعصي. تسلية المؤمن لما يفوتك شيء من الدنيا ونعيمها، ما يتحرك قلبك بالحسرات والنظر، لا أبدا، أنت عندك يقين أن الله سيعوضك في الجنة. قيل 10 من المغرورين، ما 10 هذا مغرور، من أيقن أن الله خالقه ولا يعبده، يوقن أن الله رازقه ولا يطمئن، يوقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليها، عنده يقين أن الورثة أعداؤه ويجمع لهم، يوقن أن الموت آتي فما يستعد، يوقن أن القبر منزله ما يعمره، يوقن أن الديان يحاسب فلا يصحح حجته، يوقن أن الصراط ممر فلا يخفف عنه أثقاله، يوقن أن النار دار الفجار فلا يهرب منها ومن أعمالها، يوقن أن الجنة دار الأبرار فلا يعمل لها. قال ذنون المصري: اليقين داعي إلى قصر الأمل، وقصر الأمل لما يقصر أملك يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، والحكمة تورثك النظر في عواقب الأمور، مش رح تتحركي حركة قبل ما تقيسي تقربني إلى الله أو تبعدني على الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تعرفي لو أيقنتي أنت ماذا تكوني؟ تتعلمي ماذا؟ أنت الآن لو عندك يقين بلقاء الله، وعندك يقين في الجنة وما ذكر عنها، والنار وما ذكر عنها، وأرض المحشر وما سيكون فيها، والله لتصبح للمتقين إماما من الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. سبب للإمام اليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أهل اليقين هم أهل الإمامة لهذا الدين، أهل اليقين هم والله اللي ينتفعوا. وفي الأرض آيات لمن يا حبيبات؟ آيات لمن؟ من اللي تنتفع في الآيات الكونية والشرعية؟ وفي الأرض آيات للموقنين، خص الله أهل اليقين، هم اللي عندهم الفلاح والهدى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سبب ليقينك هدايتك وفلاحك، سبب دخول أهل النار النار، إنهم ما كان عندهم يقين في هذه النار. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إيش قالوا؟ قلتم ما ندري ما الساعة، ما ندري، ما نعلم، إيش هذا الكلام بتكلمونا عن الموت؟ لماذا تكلمونا؟ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. صلاح الأمة في هذه الأمة لن تصلح أمتنا، ولن نتقدم درجة واحدة إذا ما زهدنا فيها. صلاح الأمة تكون بالزهد واليقين، قال عليه الصلاة والسلام: صلاح أول الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل وطول الأمل. سبب تهوين المصائب علينا اليقين، من الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أنت تعلمي لو عندك يقين اليوم، أنت عندك يقين والله لا تلتفتي لا جيران ولا أهل، لو ينتقدوك الأرض ومن فيها لن تغير مسارك إلا لرضا الله، لن تلتفتي لأحد، يشتموك يسبوك يحكي متشددة أي شيء، المهم الله يرضى. أنت عارف لو عندنا يقين بلذة النظر إلى وجه الله، تعرفي هاي يكفيك تحركك ليل نهار تجعلك ما تنامي. عمير بن الحمام بن الجموح الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخل الله الجنة. عمير عنده يقين بلقاء الله، عمير بن الحمام يعلم من الله، جمال الله، جمال الجنة. ماذا فعل؟ في إيده تمرات أكلها، اليوم عمارات بنوك، طب لمن؟ رمى التمرات، بخ بخ بخن بخن، فما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل. قذف التمرات، رماها ما أكلها، قاتل حتى قتل، قاتل حتى قتل، أسلم الأعرابي، وجعل له الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنائم. قال: يا محمد، ما على هذا قاتل، ما على هذا أسلمت أنا؟ قال: قسمة جعلت لك. قال: أنا اتبعتك على أن أرمى ها هنا، أشار إلى حلقه، إنه يأتي سهم فيموت بالسهم وأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدقك. لبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو، فأتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يذكر اسمه يا حبيباتي، أعرابي، قيل أعرابي، فجاءوا به والسهم أتى في حلقه. قال عليه الصلاة والسلام: أهو هو هذا اللي قال بايعتك على أن يأتي السهم وأدخل الجنة؟ قال: هو هو. قال: صدق الله فصدقه. أولئك، أولئك من هم أولئك؟ يلا أعطوني الصفات، إحنا رح نختم الآن. يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك الموصوفون بهاي الصفات الخمس الحميدة هم أهل الفلاح، الفلاح ليس إلا لهم. قال: على هدى من ربهم، على هدى عظيم، هم علوا على الهدى، هم مش يا خواتي أي علو على الهدى، على الهدى، يسيرون على طريق واضح، هذا يرضي الله، هذا يغضب الله، هذا طريقي. تعرفوا ليش التنكير؟ إيش الهدى طيب؟ للتعظيم. هداية، أعظم هداية ممكن توفقي العقيدة الصحيحة. أنا قلبي استقام، لساني استقام، جوارحي استقامت. والله الهداية ليست لأحد كما قال الشيخ السعدي إلا لهؤلاء الخمس، ومن دونهم فهو في ضلال. أتى بلفظ على في الموضع الدالة على الاستعلاء، لما يقول لك في ظلمات قال فيه، فقال على هدى، على هدى من ربهم، ليدلك على الاستعلاء. أنت تعلمي خواتي الحبيبات، كلما أخذت بشرع الله وكتاب الله أنت على فوق، علو علو علو، حتى تصلي قرب العرش. لكن اللي في الظلمات ويقولوا سمعنا وعصينا، هدول في ضلال. فيقال في كأنه يا خواتي في الضلال، وإنا وإياكم، وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال، في ضلال مبين. لماذا؟ لأنه صاحب الهدى مستعلي فوق بهدى، مع الملائكة فوق يسبحون، علو. أنت كل ما تأخذي من شرع الله وتطيع الله تصبحي عند الله عالية المكان في عليين. وصاحب الضلال منغمس فيه، محتقر في الضلال، فهو في أسفل سافلين. فيه على هدى من ربهم، على الصراط المستقيم. من ربهم، لماذا قيل لك على هدى من ربهم؟ للإفادة إنه هذه الاستقامة، هذه الاستقامة لم تكن من قبل أنفسهم، كانت من الله وحده. للإفادة من ربهم أن هذه منا خالصة من الله، فلولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. من ربهم هذه الربوبية الخاصة التي يتفضل الله بها على من يشاء من عباده، ويربيهم حتى يكونوا مجاورين له في الجنة. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. ما معنى الفلاح هنا؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب، النجاة من المهروب. حصر الفلاح فيهم، لا يمكن أن تفلحي ولا تصلي إلى هذا إلا بالخمس، ارجعي وحققيها، وما عدا ذلك اللي تخالف، وعلى قدر المخالفة تبتعدي. فقال الشيخ السعدي: لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل، قال الشيخ السعدي، فهم في سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. إذن الآن إحنا خلاص ختمنا يا خواتي، هذه يعني الصفات تدارسناها، ذكرنا أنه بدأت السورة بمدح المتقين ووصفهم أنهم يؤمنون بالغيب، وختمت بنفس ما بدأت بإيمانهم بالغيب، وبيان أن الذي مدحهم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا لاستجابتهم لسمعنا وأطعنا، لأن الإيمان بالغيب هو أساس الدين. كل ما تؤمني ويستقر إيمانك بلقاء الله، بالجنة، بالنار، بالميزان، بالحشر، بأرض الحشر، كيف يكون الأهوال، كلما آمنت واستقر في قلبك، اطمأنيت، سكنت، صدقت الله، صدقت لقاء الله، أنت لن تعاني مع جوارحك، لن تعاني مع لسانك، أنت تصبح كلها منقادة لرضا الله سبحانه وتعالى. الله ربانا بهذا، أنت اقبلي بتربية الله، آمني بالغيب، استعدي كما استعد الصحابة. والله لن تهابوا الموت، ما تخافوا من كورونا ولا من شيء. أنت لما تصدقي أن الله جميل، وأن النظر إلى وجه الله أجمل الجمال، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنت أصلا بدك تطيري للموت عشان تلقي الله، ما رح تخافي. جعفر بن أبي طالب لما كان في معركة مؤتة وهو يؤمن بلقاء الله ويحب الله ومشتاق لرؤية الله، إيش فعل في الفرس؟ عقرها، عقرها، فقاتل، قطعت إيده اليمين، حملها باليسار، ما خاف، لم يزل احتضن الراية، ولا يزال حتى ماذا فعل؟ حتى لقي الله. ولا يخيفك الموت ولا الكورونا ولا كل أمراض الأرض. أنت مؤمنة، أنت مصدقة لله، أنت تؤمني بالغيب، أنت تقيم الصلاة حق، أنت منفقة في سبيل الله، أنت حريصة على إحسان مع الخالق ومع المخلوق، أنت مش بخيلة، أنت تؤمني بالله، تؤمني بالكتب، تؤمني بالبعث، بالجنة، بالنار، بالقبر وعذابه ونعيمه، أنت من المفلحين. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا من هؤلاء المفلحون. أسأل الله عز وجل يسكننا جنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.